السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روى مسلم بن عقيل سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. هذه الرواية وردت ضمن سيرة مسلم بن عقيل عليه السلام، حينما كان في الكوفة وبايعه أهل الكوفة، ثم جاء عبيد الله بن زياد من أجل إعادة سلطة يزيد والأمويين على الكوفة. الوالي الذي كان قبله النعمان بن بشير لم يستطع أن يفرض سلطته وسيطرته على الناس، فجاء عبيد الله بن زياد حتى يقوم بهذا الدور، مما يشكل خطرا على حركة مسلم بن عقيل عليه السلام. حصل أن ابن زياد عزم على المجيء إلى دار هاني بن عروة من أجل عيادة رجل هو شريك ابن الأعور من أصحابه من جماعته، جاء معه وكان مريضا وكان في بيت هاني، فجاء ابن زياد لعيادته، فاقترحوا على مسلم ابن عقيل: ما دام ابن زياد سيأتي، هذه فرصة مناسبة، أنت تكمل له في غرفة من غرف البيت ويكون معك سلاحك، ثم تفاجئه بالقتل. وأبدى مسلم في البدء الموافقة على هذا الموضوع، وجاء عبيد الله بن زياد في قصة لعلكم تسمعونها من الخطباء في السيرة الحسينية، وجلس عبيد الله بن زياد. شريك بن الأعور كان يجز رسائل: ما الانتظار بسلمى لا نحييها، يعني يقول كلاما مفاده: يا مسلم اخرج ونفذ الأمر، ولكن مسلم لم يقم بذلك. ثم خرج ابن زياد سالما، فعاتبوا مسلم: لماذا لم تنفذ الخطة والفكرة؟ فكان جوابه: هذا تذكرت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. وهذا الحديث وارد في مصادر المسلمين سنة وشيعة، ويرتبون عليه أثر بأنه لا يحق أن تقتل إنسان غيلة أو ما يطلق عليه اغتيال. في المواجهة، المواجهة لها أحكامها ضمن ضوابطها الشرعية، لكن حالة الفتك بهذه الطريقة هذه ممنوعة من الناحية الشرعية. نريد على ضوء هذه الرواية وهذا الحديث أن نشير إلى فكرة مهمة، ذلك أننا حينما نقرأ ونستعرض سير هؤلاء الأولياء ليس فقط من أجل إبداء الإعجاب والانبهار بهم، وإنما من أجل أن نتمثل سيرتهم. في بعض الأحيان الإنسان إذا جئت له بسيرة المعصوم يقول: هذا معصوم، أيننا وأينه؟ ولكن هناك إلى جانب المعصومين والأئمة تلامذة وأشخاص ليسوا معصومين، فهذا مما يحفز الإنسان أكثر من أجل أن يتمثل بسيرتهم وبسلوكهم. الإيمان لا يكفي أن يكون مجرد عقيدة في قلب الإنسان، ولا يكفي أن يكون مجرد عبادة وطقوس يؤديها الإنسان، وإنما يجب أن ينعكس الإيمان على سلوك الإنسان وعلى تعامله مع الآخرين. سلوكه مع محبيه، مع أصدقائه، والأهم من ذلك سلوكه مع أعدائه. مع أصدقائه الإنسان إذا كان جيدا وظريفا ولبقا هذا ضمن السياق الطبيعي، لكن ماذا يكون تعامله مع خصومه؟ ماذا يكون تعامله مع أعدائه؟ أساسا الإنسان المؤمن كلما استطاع أن يتجنب الدخول في صراع، في عداوة، في خصومة، فالشرع يطالبه بذلك. الإنسان عليه أن يتجنب الخصومات، أن يتجنب الصراعات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه يقول: ما كان جبرائيل يأتيني إلا قال: يا محمد اتق شحناء الرجال وعداواتهم. والرجال هنا ليس في مقابل النساء، وإنما يقصد الإنسان، الأشخاص، اتق عداوات الأشخاص. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: ما عهد إلي جبرائيل في شيء، ما عهد إلي في معاداة الرجال. كلما استطاع الإنسان أن يبتعد عن الدخول في صراعات، في عداوات، في خصومات. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: العداوة مع الناس قمة الجهالة. قمة الجهالة أن الإنسان يعادي هذا ويعادي ذاك، ويقاطع هذا ويقاطع ذاك، ولماذا؟ وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: معاداة الرجال من شيم الجهال. وعن الإمام الصادق عليه السلام: إياكم والخصومة فإنها تشغل القلب. وفي رواية أخرى في وصية له لمؤمن الطاق محمد بن النعمان قال: وإياك وكثرة الخصومات فإنها تبعدك عن الله. كلما استطاع الإنسان أن يبتعد، لا يدخل في صراع، لا يدخل في خصومة. في بعض الناس وكأن الخصومة عنده هواية، يشتهي يتشابك الناس، يشتهي يسوي له مشكلة ويا أحد، يشتهي يفتعل له مشكلة، وهذا من الجهل، وهذا من سوء الخلق. في بعض الأحيان الخصومة تفرض نفسها على الإنسان ولا يريد، لكن الخصومة تفرض نفسها عليه، اعتداء من الطرف الآخر. أنا ما بدأت، هو بدأ الطرف الآخر. إذا كان يمكنك أن تتجاوز وأن لا تستجيب، أن لا تستدرج، حتى لو إنسان أراد أن يستدرجك إلى خصومة إلى صراع، إذا تقدر أن لا تتجاوب مع هذه الحالة. القرآن الكريم يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كلما استطاع الإنسان يبتعد. ذاك الرجل الذي سب الإمام عليه السلام فلم يلتفت الإمام إليه، قال: إياك أعني، أنا سبك أنت؟ الإمام قال: وعنك أغضي، أنا ما عندي وقت وما عندي توجه أن أدخل في صراع. فكلما استطاع الإنسان أن يتجاوز، أن لا يستدرج، أن لا يقع في الصراع، لا يقع في الخصومة، فهو خير له. لكن إذا فرضت الخصومة نفسها عليه، إذا فرض الصراع نفسه عليه لأي سبب أو آخر، فعليه أن يعلم أيضا أن هناك حدود، وأن هناك أخلاقيات. ليس بلا حدود وليس بلا أخلاق، حتى في الصراع هناك أخلاقيات، حتى في الحرب هناك أخلاقيات. بعض الناس يعتبر أن الصراع يبرر له أن يعمل كل شيء تجاه الطرف الآخر، وهذا لا يجوز شرعا، هناك حدود، هناك قيود. المشكلة أن بعض الناس حتى في الصراعات العائلية، الصراعات الجانبية، الصراعات الاجتماعية، الإنسان يمكن لسبب أو لآخر تصير بينه وبين زوجته مشكلة، تحصل بعض الأحيان، وقد لا سمح الله تنتهي إلى الانفصال أو إلى الطلاق. في بعض الأحيان تجد هذه الخصومات العائلية تدخل في نفق الأحقاد والانتقام، وكأن كل واحد من الطرفين يريد أن يوجه أعلى قدر من الإيذاء للطرف الآخر، بحقد يتعامل مع الطرف الآخر. وفي بعض الأحيان الأولاد هم يكونوا ضحية، الأطفال هم يكونوا ضحية، الزوج يريد أن يصفي حساباته مع الزوجة، أو بالعكس الزوجة تريد أن تصفي حساباتها مع الزوج، والأولاد هم الذين يكونون ضحية. هذا خلاف التقوى، هذا خلاف الأخلاق، هذا خلاف الإنسانية وخلاف المروءة. الصراع أيضا له أخلاقيات، الخصومة أيضا لها حدود وأخلاقيات. في بعض الأحيان أنت قد تستطيع بالقانون أن تنتزع شيئا من الطرف الآخر، ولكن أنت تعلم أن هذا لا يجوز لك، أن هذا لا يحق لك. عندنا مشكلة الآن في بعض موارد الإرث. عندنا من الناحية الفقهية نحن ليس عندنا تعصيب في الفقه الجعفري، بالتالي إذا توفي إنسان وعنده بنت فالإرث لابنته، إخوانه ليس لهم حق، لكن في مذاهب إخواننا أهل السنة عندهم تعصيب، يورثون الأخ حينما لا يكون الوارث إلا بنت. طيب أنا أعلم أنه من الناحية الدينية حسب الفقه والمذهب الذي أدين به أنه لا يحق لي أن أخذ من هذا المال، لكن لو ذهبت للمحكمة الشرعية الكبرى العامة وطلبت منهم التدخل يتدخلون وبالتالي يعطوني نصيبا من الإرث، لكن هل يحق لي أن أخذ؟ هذا لا يجوز لي حسب قناعتي المذهبية الدينية التي أؤمن بها. في بعض الأحيان ممكن القانون يعطيك فرصة لشيء ما تجاه زوجتك، ويصير بعض الأحيان بعض الأزواج إما يستغلوا المسائل الفقهية أو يستغلوا القانون تجاه الزوجة، ولكن أين الضمير؟ أين الدين؟ أين الوجدان؟ أو بالعكس الزوجة قد تستغل بعض القوانين والأنظمة تجاه زوجها. وهكذا بين الناس بشكل عام، الإنسان المؤمن يمتحن إيمانه في تعامله ليس مع أصدقائه ومحبيه، الامتحان الأساس للإيمان هو في تعاملك مع خصومك، مع من تختلف معهم. لا يصح لك أن تجعل الخلاف والخصومة والعداوة سبب. النصوص الدينية تتحدث حول أن بعض الناس إذا خاصم فجر، هذه من علامات النفاق، وإذا خاصم فجر من علامات المنافق. فجر يعني ما التزم بحدود الخصومة، تجاوز حدود الخصومة، وهذا لا يجوز من الناحية الشرعية. علينا ونحن نستمع لسير هؤلاء الأولياء أن نأخذ الدروس والعبر من حياتهم. قد تخسر، أنت ممكن تحقق بعض المكسب في خصومتك في صراعك مع الطرف الآخر، ولكن سيكون على حساب قيمك، على حساب مبادئك. مسلم بن عقيل لعله لو أقدم على هذه الخطوة على نقاش في مدى جدوائيتها وقام باغتيال ابن زياد قد يكون فيه مكسب ولو كان إلى حد ما، لكن مسلم بن عقيل انتصر ومال إلى قيمه ومبادئه على حساب الحالة الانتهازية المصلحية. سلام الله على مسلم بن عقيل، ووفقنا الله تعالى للاقتداء بالأئمة الطاهرين وبالأولياء المخلصين، وأن يوفقنا لإحياء هذا الموسم على أفضل وجه، أن نستفيد من هذه المجالس ومن هذه الأجواء في تهذيب نفوسنا وفي ترشيد سلوكنا وفي تلاحم مجتمعنا، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.